تحية من النشرة العلمية ومنبدأ بالعناوين. لبنان والمياه عشق من طرف واحد مع الباحث سمير زعطيتي.
خبراء الصحة، هيدي فرص بتحقق المناعة الجماعية ضد كورونا.
حاسة شم قوية عند النحل ممكن تكشف كورونا.
خطة لحظر سجائر المنطول بالولايات المتحدة.
بروتين بالأمعاء ممكن تكون سبب زيادة الوزن.
كيف بيدرس العلماء التكوين الداخلي للكويكبات؟
بارقة أمل لعصا المكفوفين. تحية من النشرة العلمية وأهلا وسهلا فيكم لهالبيئة اليوم من الأخبار العلمية، إضافة إلى اللقاء المهم جدا عن المي ولبنان، عن هالقصة العشق يلي يمكن تكون من طرف واحد لأنه لبنان ما عم بيعرف يستفيد من هالمصادر المياه المتعددة ويلي بيتغنى فيها لبنان منذ الأزل وإلى اليوم. واقع السر المائية اللبنانية اليوم بلقائنا الخاص رح نجرب نستفيد علميا أكيد بعيدا عن السياسة عن مصادر المياه بلبنان.
بدي حي الجميع، نحن وياكم، تحية إلك رانيا، تحية لزميل فريدي سيب على الإخراج الإذاعي. بنشرتنا العلمية اليوم ضيفنا الدكتور سمير زعطيتي الإدروجيولوجي، طبعا يملك ما يملك من دراسات وأبحاث بالجيولوجيا المائية. تحياتنا لك دكتور.
يا هلا، صباح الحرية، صباح مستمعينا،
أهلا وسهلا فيك
دكتور زعطيتي. نحن بدنا نبلش بحكينا عن الذهب الأزرق إذا جاز التعبير يلي نحن عطول بنتغنى فيه بلبنان. البنك الدولي بالعام 2013 بيقول لبنان والمياه من الأسطورة إلى الحقيقة. إلى أي حد نحن عم نقدر نستفيد من هالحقيقة وشو بعد فيه من هالحقيقة؟
هذه تسمحي لي، ما لفشي الحقيقة هي كلام علمي مش كلام بنك دولي، لأنه البنك الدولي عنده يعني وقت اللي إجى على الجامعة الأمريكية من حوالي 3 سنين حكي عن مديره، عن المدير علي بلحاج، حكي عن شحائح بلبنان وعن تقحر وعن هذا، وهذا مش كلام غير علمي وغير دقيق. يعني ما له اللي حكي علم هن البحث الجيولوجي الفرنسي اللي اجت على لبنان، اشتغلت من سنة 28 لل 55 واكتشفت كل معالم لبنان وجزء من سوريا هذيك الايام يعني
دكتور.
وكتبت لبنان بلد المي بالشرق الاوسط. هذا كلام يعني انه نحن عنا مي زيادة وانه محيطنا قليل المياه، وهذا الكلام العلمي الحقيقي اللي نحن مقتنعين عليه بكل دراساتنا وبكل شغلنا، وهو مكتوب باللغة الفرنسية. لهون الزملاء الأنجلو ساكسون قليل ما يطلعوا على هذه الدراسات أساسية بالنسبة لبلدنا نحن، لأنه تعرفي مثل ما تفضلتي وحكيتي أنه هذه الصخور وهذه الطبيعة الجيولوجية تاعتنا حاملة مياهنا وحاملة نفطنا وغازنا كمان، يعني أنه هذه مشان هيك الاهتمام بهاي العلوم الجيولوجية كان لازم يكون كتير كبير، ولازم نحضر حالنا نحن كلبنانيين كجامعات كمراكز أبحاث لا هالثروتين الكبار نقدر نعرف كيف بدنا نشتغل فيها ونتعامل معها.
دكتور زعطيتي، يعني نحن مبسوطين أنك موجود معنا، خاصة أنت متخصص بمصادر الثروة المائية بالمنطقة اللي نحن موجودين فيها، يعني عم نحكي بسموها كانوا زمان بلاد الشام. بدي أبحث أنا وياك شوي بموضوع مصادر المياه. يعني كل البلدان اللي حوالينا صارت بتدفع ثمن لتر المي، نحن بعدنا اليوم عم نهدر مي. إذا بتسمح، شو الفرق بيننا وبين هالبلدان المجاورة اللي يمكن عم تسعى لتعمل حروب من أجل تأمين هالثروة المائية لإلها ولشعبها؟
صحيح، خليني أحكي ليش أنه لبنان هو بلد المي. عندنا شمال سوريا ما في ولا نهر، فلسطين ما في ولا نهر ولا نبع ولا شيء. نحن من شمال لبنان إلى جنوب لبنان عنا 14 نهر ساحلي عم بيكبوا على البحر. وهون إبراهيم عبد العال الله يرحمه قال إنه جبالنا هي مخازن حقيقي للماء. ليش؟ هاي جبالنا تبلوا عم تفضي مياهها ب14 نهر. فهذه الحقيقة العلمية والطبيعية طب ليش نحن بلدنا فيه ماء وغيرنا ما فيه؟ لأنه نحن بالمنطقة المعتدلة الشمالية، نحن بقلب الحقة الشرقية للمتوسط، نحن عنا سلسلتين جبال هون البنية الجيولوجية المناسبة، لأن بفلسطين ما في جبال ولا مرتفعات، نحن عنا سلسلتين جبال متوازيين بخلوا كل السحب اللي جاي من البحر تسقط الحمل تبعها أمطار على الواطي وثلوج على العالي، بتفوت على أول سلسلة، بتفوت على البقاع اللي هو سهل داخلي كمان مرتفع كمان بالزيت شتاء، بالزيت كمان شتاء وتلج على السلسلة الشرقية بتفوت شبه جافة إلى الداخل السوري. فهيدي لبنان مثل مصيد للسحب المتوسطية، بتقوله فضل شرف لعندي وزيت كل محمولك 3/4 محمولك عنا هون. وهذه السر المائية جاية أصلا من فوق من عند ربنا، واللي جاي على هالمساحة الصغيرة 10452 كيلو متر مربع بينزل عليها حوالي 10 مليار متر مكعب سنوي كمعدل، 10 مليار متر مكعب سنوي كمعدل على 10452. منهم اجوا فصلوا الأمم المتحدة فيما بعد بتقريرها سنة 70 اجوا فصلت، طيب لبنان غني يعني قديش معه؟ لبنان معه 3 مليار متر مكعب سنوي مياه جوفية، يعني مياه مخزنة داخل الصخور بقلب الصخور، ومياه سطحية عنا 1.3، يعني كل الينابيع والأنهار على الوجه هيدي 1.3. فهذا الغنى المياه السطحية والمياه الجوفية بلبنان، يعني هون السياسة المائية تسمحوا لنا ما حنحكي سياسي، بس حنحكي سياسة مائية.
نعم.
السياسة المائية اللي اتبعت سنة 2010 لا تراعي ولا بأي شكل أي شيء من هالكلام العلمي اللي حكيوا ناس قبلنا، يعني هم بلشوا يحطوا سياسة مائية عكس تماما ما قاله الفرنسيون، عكس ما قاله إبراهيم عبد العال، عكس ما قاله تقرير الأمم المتحدة للتنمية اللي عملوه أكبر علماء وخبراء أوروبيين ولبنانيين ومكتوب، وهذا أصدار أمم متحدة، يعني هذا شيء عالمي.
نعم.
فكلهم حط على جنب، تعرف المشاريع بلبنان وللأسف يعني حكمنا ووزارات حكوماتنا ووزاراتنا، المشروع اللي بيمشي هو المشروع المبدئي المربح، مش المهم هو يحل مشكلة أو يحل أزمة للمواطن أو يساعد على تحسين البيئة بلبنان ويحافظ عليها. لا، ما لا حافظ لا على خزينة ولا على بيئة لبنانية، عم بحكي عن سياسة مائية.
نعم. قبل ما نجي نفوت هيك نفصل بالسياسة المائية، لما تفضلت وقلت انه لبنان مصيدة ومخازن جبالنا مخازن حقيقية للمياه، هل فينا نحدد يعني اذا بدك مواقع هالمخازن، يعني فينا نحددها ولا لا؟
صحيح. ايه لا فينا.
نعم.
لا ليش؟ لانه هذا عمل اشتغلوه أهم علماء وأهم خبراء تموا وعملونا دراسات، هذا كان سنة 70.
نعم.
يعني قبل الحرب اللبنانية، لأنه ستة من وقت الحرب اللبنانية لهلا نحن بعاد عن كل شيء اسمه بحث علمي، خاصة عن الثروة المائية، خاصة عن البيئة بلبنان، يعني هذه المواضيع اللي كثير مهمة، وخاصة كمان عن النفط والغاز اللي اشتغلوه الأجانب مش نحن، يعني نحن ما ساهمنا ولا.
طيب إذا نحن هلأ بدنا نرجع نبلش هالبحث العلمي.
البحث العلمي نحن أنا يعني أنا عملت أطروحتي عن الدراسات الفرنسية كلها وثقناها، اشتغلت على أشغال إبراهيم عبد العال على تقرير الأمم المتحدة، وطلعت باستنتاجات إنه نحن بلدنا 3/4 الثروة المائية بلبنان هي مخبية بقلب الصخور، مش هي اللي عم نشوفها على وجه الأرض.
نعم.
المواقع طبعا يعني وين هيدي موجودة؟ إنه بالصخر. طب وين الصخر؟ نحن عنا طبيعة جيولوجية كلها صخور تكونت بالبحر، يعني رسوبية، يعني نحن ما عنا براكين أو زلاز أو صخور بركانية أو شيء، عنا البازلت بيطلع عبر التفسخات عبر التشقق، هذا الصخر البركاني الوحيد اللي فينا نشوفه تشقق. صخورنا نحن عنا الجوراسيك، صخر كربوناتي قاسي مشقق سمكته 1200 متر، ما بنعرف قديش في كميات مياه عذبة ونقية جوفية. ما في دراسات عليه، في دراسات على المي اللي بتكون كل سنة والمي اللي تظهر منه كل سنة، بس هو هذا كمخزن قديش في من الأساس في كميات مي ما حدا بيعرف. عندنا كمان التبشوري، صخر التبشوري اللي اشتغلت عليه أنا 35 سنة بجنوب اللبناني من صيدا إلى صور إلى المضطية إلى كل قرى الشريط الحدودي الخيام. هذا المخزن الجوفي التبشوري اللي سمكته حوالي 600 متر واللي من سنة 85 يستثمر ويعطي كميات مياه جيدة وكافية لأهل الجنوب، يعني بتاعت الجنوب لا عندهم أنهار كبيرة ولا عندهم ينابيع كبيرة مش مثل جبل لبنان يعني. ومكتفيين، ولا في تمليح ولا تلويث ولا في نبع نشر. هذه التجربة الرائدة اللي اشتغلناها أنا عم بحاول عممها على كل المناطق اللبنانية، إنه كل بلد كله إنه شو عملنا، كل بلد عثر عنده بير أو بيرين هذه مصادر محلية للماء ما بتقدر تنقطع، والبلدية بتدير بالها والناس كلها مكتفية. وهذا هالسياسة اللي أنا شفتها واللي جربتها على الأرض كان مقابلها سياسة السدود اللي حكينا عنها، الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي لا تراعي لا علم ولا خدمة ناس، وراعت بس مصالح سياسيين والحكومات المتعاقدة من 2010 لهلا.
دكتور زعاطيتي لفت لي عنوان للبنك الدولي بيقول انه لبنان يمتلك اكثر مما يحتاج من المياه. بعرف ونحن عم نعاني بسوء إدارة للمي وبأماكن كتير ما في مي.
صحيح، هو حاطط على الويب سايت تبعه، يعني هذا معروف إن بتفوت على البنك الدولي حاطط إنه بلدين بالشرق الأوسط عندهم مي زيادة عن حاجتهم، لبنان وتركيا. شو طلعون المقارنة يعني لبنان وإيش بيطلع قدام تركيا؟ تركيا البلد الكبير اللي فيه كمان جبال واللي فيه تلج واللي فيه يعني. فنحن يعني في ما في تخطيط جيد للثروة المائية معتمد على المعطيات العلمية القديمة. يعني المعطيات يعني تقرير الأمم المتحدة للتنمية اللي عم بحكيك عنه اللي طلع سنة 70 بنيويورك حط ريكومنداسيون، حط توصيات للحكومات اللبنانية يعني من بعد 70 انه تفضلوا من هلا لسنة 2000 مفروض يكونوا مأمنين مياه لكل الناس تقريبا، عارف كيف؟ وبضل في عندكم كميات مي منيحة للري. وفينا هون في أحد الاقتصاديين الكبار بعتقد مروان اسكندر أو حدا حكي إنه لبنان قادر يصدر بهالبلد اللي ميته خفيفة حوالي المليار متر مكعب من المياه العذبة النقية. هاي بتصور يعني. فهون بالفعل في سوء، في يعني في ما في تخطيط أبدا. المشاريع كلها عشوائية، والمشاريع اللي بتناسبهم بيمشوا يعني بالكهرباء بالماء بالطرقات بكل بالنفايات. يعني بتلاقي انه المشروع اللي بيمشي هو المشروع اللي هم راضيين عنه واللي هم بدهم يمرقوه واللي هم متفقين عليه. مش ضروري هذا المشروع يكون عم بيخدم الناس، عم بيخدم البيئة والطبيعة والمواطن اللبناني. للأسف هذه شفناها من التسعينات.
دكتور زعاطيتي
هذه للأسف ما صرت تتغير. تفضل.
من بعد ما حكينا عن البحث العلمي عن الحل العلمي لها المي، يعني المي السطحية والمي الجوفية والمتساقطات وهال 10 مليار متر مكعب مي سنويا بلبنان، شو إلى حل علمي بعيدا أكيد عن السياسة اللي مجال آخر وبرنامج آخر؟
رأيي أنا أول شيء مفروض نبلش نعلم طلابنا بالمدارس وبالجامعات علوم الجيولوجيا اللبنانية. هم ما بدي أعلم أنا جيولوجيا بأمريكا أو بأوروبا أو بأفريقيا أو كذا، بدي أعلمهم لبنان وطبيعة الجيولوجية. هذا الشيء اللي مخلونا يعني البرامج والأشياء اللي موجود. أنا أسير بالجامعة اللبنانية بكلية العلوم، يعني حاولنا نحن ومجموعة أن نعلم هذه المواد، ننقل هاي الخبرة والتجربة الفرنسية وترجمناها للإنجليزي وعملنا مقررات وهذا ما قدرنا. فتبلش بالتعليم، وتعليم الشعب اللبناني شو عنده كثروات، لأن ما تدافع عن شيء أنت لا بتعرفي. هذا أول شيء التعليم. الشغلة الثانية أنا برأيي في تجربة 35 سنة جربناها، أنا جربتها بالجنوب أنا وكثير من زملاء مش لحالي. يعني هذه التجربة أفضت إلى أنه كل الجنوب اللبناني
نكتفي بالمياه. سنة 2014 ستنا كانت سنة شحيحة إذا تتذكر في الفادي، لا في مي ولا في شتي ولا في ثلج، طلعنا بكينون على فارية ولا نقطة ثلج ولا شيء. الجنوب كان مكتفي بالماء، كانت المياه الإضافية موجودة وعم تكفي كل العالم. فإذا في احتياطي مياه جافية كتير ضخم وكتير جيد وقليل الكلفة، ما بيكلف مصاري، وفينا نحن بكل بيعة أو بكل مجموعة بيع نعمل. يعني وادي جيلو لقينا بنية جيولوجية مرتبة حد صور، حفرنا 4-5 آبار عم نعطي 90 بيعة. تصوري ستنا 90 بيعة من 85 عم تستهلك مياه جوفية نقية وعذبة وبدون أي مشاكل وبدون أي أفلاس.
تسمح لي بسؤال، عم نستعمل يعني نحن في عنا خيارين بلبنان كنا عم نركز عليهم، خيار السدود تنحفظ مية الشتاء ومية التلج، وعنا خيار آخر وهو خيار استصلاح المياه الجوفية. تبين كل العلماء بيقولوا أنه إذا استصلحنا المياه الجوفية أنسب للبنان ما نعمل برك وسدود.
صحيح، يعني ما حدا، شوف أنت بأوروبا، نحن هلأ أنا خريج مدرسة أوروبية، بأوروبا كل الأنهار ماشي يعني راح على البحر، قديش فينا نستفيد منها نحن على السطح الماكسيموم ببرك بخزانات سطحية صغيرة مش كبيرة. ما في سدود مثلا على نهر الرون وعملوها لتبريد المفاعلات النووية عندهم.
هلا ما بدنا نقارن أنهارنا بأنهار أوروبا يعني.
يعني نحن التخزين الجوفي 3 مليار عم حكيك عنهم عم بيصيروا طبيعيا فادي بشكل طبيعي من ملايين السنين، وهذا التخزين عم بيصير وين؟ بكل قمم لبنان العاجمة. يعني إذا بتطلع على جبل صنين بتتفرج تلاقي الصخر كله مكسر، وبتلاقي تمشي قد ما في صخور مكسرة وانطحب شيء. هيدا شو يعني؟ هيدا يعني انه هيدي المناطق العالية هي مناطق تغذية طبيعية للمياه الجوفية، مش ببيروت عم تتخزن المياه الجوفية. بيروت قريبة على البحر، ما يطعب تروح على البحر، وهذا الشيء طبيعي تروح على البحر لانه في سري سمكية كمان ناطرة الشتاء لتاخد منها المياه اللي جاي املاح ومواد معدنية لتعيش ولتربى ولتتكاثر
ولتتخذها من الانهار.
مظبوط، في نظرة قاصرة إلى السري المائية، في ناس ما بيفهموا السري المائية، هم اللي عم بيخططوا بالسري المائية. بيجي بيقول لك هذا المي رايحة هدر على الطبيعة، خلينا قال لك الطبيعة فيها هدر. الطبيعة خلقت بهالشكل لحتى تخدم الإنسان،
يعني عم بتفوت مي جوفية وعم بتنزل مي على البحر.
ما هيدي هلا نحن مثلا قديش فينا نستفيد من هالانهار اللي موجوده الساحليه، علما انه هي مجاري ضيقه وسريعه، بتعرفوا انتم اولاد المناطق
وموسميه كمان شوي ببعض.
انه هيدي السريعه وين بدك تحطها بجيبتك يعني؟ انه ما في دوله بالعالم تيجي بتسكر على نهر تمنع الحلقه الطبيعيه لجريان المياه على سطح الكوكب الارض. فهون في ناس عباقره بدهم يمشوا بعكس السير وبعكس الطبيعه بس لانه بتوتي معهم، لانه هيدا ضد مصلحه لبنان. يعني شفنا الحمد لله بدنا ننقذ بسرة يعني بلشوا بتدمير البيئه، يعني شجر معمر هنيك اللي سنوبر اذا بتشوفوا شو بيحرق القلب يعني.
طيب دكتور
زعتي، وارض هنيك بتخسف، هذا كمان كلام علمي معلمي للمسؤولين المحليين وللمسؤولين اللي حابين كانوا يسمعونا. الحمد لله اللي وقف المشروع لما كانت كارثه، انه هذا كمان وادي تصور كبير وضخم وفي تنوع بيئي وكذا الى اخره، وهذا ما حيعبي مي لانه الارض بتخسف هناك، ولانه المي الجوفيه تحته على 150 متر حفرنا 4 آبار لاقليم الخروب، وشوف المي قديش طالعه من هناك، وشوف الابار كيف خسفت. يعني الوادي الانفسافي بدسري ما كان حدا يعني بفرنساوي حكي انه هذا وادي انفسافي، ستون فاليه ديسفوندرمون يعني بيهبط، حتى يهبط بده يكون في تحته فراغ. الفرنسية ما حفروا أبار، ما قالوا نحن حفرنا أبار، اكتشفنا الماء والعمار اللي حفر مش أنا عرفنا أنه في فراغات قوية، مجاري مائية كبيرة. هالمجاري المائية إلى 40-50 مليون سنة عم توسع وعم تكبر وعم تجيب ميات أكبر. هذه هالفراغات هذه عم بتهبط الصخور اللي طوى عم بتهبط عدة مرات فوق هذه البنية الجيولوجية، أنت جاي تعمل سد بسرة؟ طب معقول يعني؟ طب ما في منطق. ما في علم.
طيب دكتور، يعني معناتها الحلول العملية ما بتكلف كتير يلي حضرتك عم تتفضل فيها، إن كان
صحيح.
البدء بتربية الأولاد اللبناني يعني تعرف قيمة هالثروة إلى الأبار إلى غيرها من الأمور اللي يعني ما بتكلف هالقد مليارات يعني
أبدا. يعني فد شبروح متوخذين اللي نفخونا فيه، فد شبروح اللي بيعطي 5 مليون متر مكعب بالسنة، طب هولي فيني طلعوني بديرين أنا فوق بالمنطقة، ديرين بكلفة 150,000 دولار، طلع لك مي عبوز الأرض. لشواء إيكونوميك فرنسا اعتمدت خيار المياه الجوفية البستان بطريق عندهم أنه المي الجوفية عن متوفرة، فأخذوا قرار. هلأ باريس كلها بتشرب مياه جوفية، باريس وكل السواح اللي كانوا يجوها بيجي سواح كتار يعني سبعاً لي روما بينا، طب هول كلهم على غلط ونحن ماشيين على صح يعني كيف؟ ولا مصلحة للمواطن اللبناني اللي عم يشكي من عطش، معك حق، وكل المناطق وبالمدن حتى نحن بنشكي بالصيفية سكان بيروت وجوني والمناطق وكل اللي هذا عم تشكي من نقص بالماء، وبيروت الكبرى هون بدها مصادر مياه جوفية جديدة، ساعة بيقولولنا جنة وساعة بيقولولنا بسري، والمي الجوفية موجودة حدنا بالمخزن الجوفي.
يعني الاستثمار في المياه الجوفية هو هالديمومي لبعدين،
هو الحل، هذا الحل اعتمد وهو حل علمي اعتمد بأوروبا وبديانا وبروما وماشي حاله، ليش احنا ما بدنا نعتمده؟ لأنه ما بيكلف كتير لأنه ما في هوالك وما في يعني هون الخيار خيار السياسيين يعني هو بعيد بعيد كتير عن المنطق وعن العقل وعن الطبيعة وعن البيئة اللبنانية.
دكتور إذا ممكن بس هيك تنلخص شوي الموضوع ونختم معك، حضرتك بتقول انه جهل نقول انه رح يصير في تصحر او رح يصير في شحب المياه مع تغير المناخ وخصوصا بقصة لبنان يعني.
صحيح فتنا وقت بتجي وقت انا حطيت انا جيت حطيت وقائع موجودة يعني هتقول السلسلتين الجبال اللي موجودين وبراليل على بعضهم على حط الشرقية للمتوسط هولي ما هيتغيروا، هولي ليش بده يصير في تصحر طالما في غيم جاي مشبع بالبخار من البحر المتوسط بده يخبط بهيك سلسله وبده ينزل شتي وبده ينزل ثلج وهذا ما تغير حسب دكتور وجدي نجم صديقنا وزميلنا واستاذنا الكبير عميد كليه الهندسه باليسوعيه اللي عمل دراسات واثبت انه المناخ بلبنان لم يتغير، يعني بمعنى الامطار اخذوا امطار بمطار بيروت من 55 سنه لحديت هلا كمية الأمطار عم تنزل 6 ما هي ذاتها معدل كمية الأمطار هي ذاتها آخر كلام معه كمان قال لي زحلي من 50 سنة نفس كمية الأمطار بتنزل على زحلي هلا وقت كمية الأمطار هي ذاتها عم تنزل طيب وين هون الشحائح وين هون التصحر الطبيعة الجيولوجية بتاعت لبنان مش معقول يصير في تصحر عنا بلبنان طالما نحن في متوسط وفي غيم وفي حركة طبيعية بهالكوكب الأرض اللي الله خلق لنا إياه
دكتور زعطيتي
هذا كلام يعني أين مراجعهم اللي بيحكوا عن التصحر وعن الشحائح بتمنى عليهم يجيبوا لي مرجع واحد علمي إيه؟ لأنه هذه تصريحات سياسية والتصريحات ما تأخذني بتناسبهم لألهم لتمرير السدود.
نحن راح يكون عنا أكيد لقاءات تانية ونحكي مطولا بمواضيع محددة نبقى بنختارها. أنا باسمي وباسم مدام رانيا بنتمنى لك عيد مبارك، وطبعا باسم زميلنا فريدي، وإن شاء الله بنلتقى نحن وياك بلقاءات أخرى. شكرا لهاللقاء القيم
نحن وياك. شكرا اللي بتسمح لنا دايما نطلع نحكي علم بوقت الإعلام كله عم يركز على السياسة وعلى الإثارات وعلى الهذا.
شكرا
ألف شكر لكم للإدارة وإن شاء الله نحن وياكم نقدر نعمل شيء.
شكرا لك دكتور سمير زعطيتي.
متابعين معكم نشطنا العلمية والأخبار.
خبراء الصحة بيقولوا أنه هيدي فرص بتحقق المناعة الجماعية ضد كورونا. مجموعة من خبراء وعلماء صحة أمريكيين بيقولوا أنه هني ما بيعتقدوا أنه المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا المستجد يمكن تحقيقها بالمستقبل القريب بسبب انخفاض معدلات التطعيم، مرجحين أنه يصير الوباء تهديد دائم بالولايات المتحدة لعدة أعوام مقبلة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عدد من الخبراء قولون أنه سلالات كوفيد-19 الجديدة عم تتطور بسرعة كبيرة للغاية، مما بيحول دون توقع منطقي لبناء ما يعرف باسم مناعة القطيع. وأقر أحد كبار خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة وهو كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن بتحول بتفكير المختصين اللي اعتقدوا هنيك مرة أنه تحقيق المناعة الجماعية بحلول صيف 2020 أو 2021 أمر محتمل، وأوضح أنه تطعيم عدد كافي من الناس كفيل بتقليل العدوى. وأكد عالم الأوبئة بجامعة هارفارد للصحيفة أنه التطعيم بعده هو المفتاح لمكافحة الجائحة، وأضاف أنه المستوى المرتفع من المناعة منه مثل الفوز بسباق، عليك بعد هالشيء القيام بمزيد من العمل، وعليك أنه تستمر بالتطعيم للبقاء فوق هالحد. كل الخلاصة هي أنه مطلوب عدد أكبر من الناس يقبلوا يتطعموا، لأنه بالتطعيم ممكن نعمل المناعة المجتمعية، غير هيك صعب كتير، يعني بيمرق بعد كتير سنوات لحتى يكون في عنا مناعة مجتمعية.
ومن المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا إلى طرق جديدة وهالمرة كأنه طبيعية للكشف عن الفيروس ولفحص الفيروس، وهالمرة استعمل بحسين النحل، فقد درب بحسين هولنديين
مجموعة أساس كلاب قبل.
صحيح، هالمرة النحل ويلي بيملكوا حس كتير قوية أكيد شم للكشف عن عينات مصابة بكورونا. وبهالاكتشاف بيقولوا أنه هالطريقة لح تقلص فترات انتظار نتائج الفحص إلى ثواني فقط لا غير. ولا تدريب النحل أعطى البحسين بمعمل الأبحاث البيطرية بإحدى الجامعات مياه فيها سكر مكافأة لها من بعد عرضها على عينات ملوثة بكوفيد 19، يعني كل ما قدرت تاخد هالعينات كل ما تاخد مي فيها سكر أكتر محلات. وبالمقابل تم حرمان النحل من المكافأة بعد عرضها على عينات غير مصابة بالفيروس. وقال بروفيسور عالم بالفيروسات شارك بهالمشروع أنه بعد اعتياد هالنحل على النظام صارت تمد لسانة بعفوية للحصول على المكافأة لما بيعطوها عينات مصابة بكورونا. وقال الباحثين أنه إخراج النحل ألسنتها للشرب هو تأكيد إصابة العينة بالفيروس بما أنها صارت مدربة، وبيستغرق الأمر ساعات وربما يصل إلى أيام عادة للحصول على نتيجة فحص كورونا، إنما النحل بهالطريقة الكتير بسيطة والكتير سريعة ما بتتعدى الثواني بتقدم النتيجة بالحال، كما أنه النحل أرخص بكتير من الفحوصات اللي صرنا معودين عليها.
كمان تصديقا لكلامك، هلأ الأبحاث كلها من النحل للكليب للأدوية، نحن إدمين السنة اللي جاي، يعني عم نحكي صيف 2022 رح يكون في مجموعة من الفحوصات من الأدوية رح تصير بمتناول الجميع لحتى نكون عم نسرع أكتر حماية من فيروس كورونا،
حتى يحكى عن الطعم يلي ممكن يصير حبوب
كمان. خطة لحظر سجائر المونتول بالولايات المتحدة. هلأ يمكن مش الكل بيعرفوا، أنا من الأشخاص اللي مرأت بها التجربة، في أنواع من الدخان كان يحطوا فيها نكهات مثل ما هلأ موجود بالأراجيل. هل سجائر في قسم منها بعده موجود يعني وموجود بأوروبا أكتر ما موجود هون، والسبب هو لحتى لجذب أكتر من شباب والأعمار الصغيرة هنو عم بيدخنوا يكونوا عم بيستطعموا بالأشياء مثل كأنه عم بيأكلوا سوسات أو أي شيء آخر. رح تحظر الولايات المتحدة الأمريكية السجائر، سجائر اللي هي بنكهة المونتول وجميع نكهات السجائر بموجب خطة جديدة، ورح يستغرق تنفيذها كم سنة لقدام. وهذا القرار طلع من بعد بحث مع مسؤولي وزارة الصحة، وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الـ FDA أنها رح تصدر اقتراح خلال السنة اللي جاية لحظر المونتول بالسجائر وحظر جميع النكهات بما فيها المونتول حتى بالسيجار، وبالنسبة لنا نحن الأراجيل. وسعت مجموعات الدفاع عن الصحة العامة إلى هالحظر وواجهت الـ FDA. هلأ أكيد بالطبع شركات الدخان ما رح تقبل يكون فيها الحظر هيدا، لأنه رح يخف كتير الإقبال على الدخان من قبل الأعمار المراهقة، يعني أمر المراهقين. وصار في دعوة قضائية رفعتها مجموعات مكافحة التدخين والصحة العامة، صار في دعوة متبادلة بين شركات السجائر وجمعيات مكافحة التدخين وحتى كمان وزارة الصحة بهدف إجبار إدارة الغذاء والدواء على اتخاذ الإجراء. يعني بعد لليوم FDA بدأ وما بدأ بهذا الموضوع، خايفي من مثل ما قلنا هاي المصالح الكبيرة يعني بهذا الموضوع. وقالت القائمة بأعمال مفوض إدارة الغذاء والدواء ببيان أنه حظر المنطول آخر نكهة مسموح فيها بالسجائر، وحظر جميع النكهات بالسيجار رح يساعد بإنقاذ الأرواح، خاصة بين اللي بيتأثروا بشكل غير متناسب بهالمنتجات القاتلة. ومنرجع نحن أدمين هلأ لليوم العامل العالمي لمكافحة التدخين، منرجع منكرر مثل ما عم بيصير بدول الأوروبية أو بالولايات المتحدة الأمريكية بالدخان والسيجار، نحن عنا بالأراجيل مفروض منع أي نكهة بالأرجيل. اللي بده يشرب أرجيل وحابب يشرب أرجيلي أكيد من بعد ما يكون قاعد بمكان مخصص لهالشي يشرب طبغ عادي من دون أي منكهات، لأنه عم بفوت مواد سرطانية على الجسم.
من الدخان إلى زيادة الوزن يلي بتضل شغلة الكثيرين، وهالمرة بروتين بالإمعاء سبب زيادة الوزن بحسب أبحاث جديدة بتشير إلى أنه أحد أسباب عدم القدرة إلى الوصول إلى الوزن المستهدف هو بروتين موجودة بالإمعاء اسمها GKN1، ممكن تكون سبب بعدم رؤية النتائج اللي منتمنيها وقت نعمل ريجيم أو وقت نهدف إلى تخفيف الوزن، رغم أنه ممكن نكون عم نعمل تمارين رياضية أو متابعين حمية معينة، لأنه هالبروتيين هي عند بعض الأشخاص ممكن تكون السبب بالوزن الزائد. وطبعا هالمرة كانت الدراسة مثل العادة على الفئران لتقصي إذا كانت البروتيين مظبوط هي السبب في الوزن الزايد أو الوزن الإيديال إذا جاز التعبير أو المثالي. وخلصت الدراسة أكيد إلى أن هناك حاجة للمزيد من البحث لتحديد ما إذا كان وجود هالبروتيين يلي بذكر اسمها GKN1 ممكن تكون وسيلة فعالة للمساعدة بمنع السمنة لدى البشر.
كيف عم يدرسوا العلماء التكوين الداخلي للكويكبات؟ كنا حكينا بالسابق رانيا انه لقوا العلماء على الارض او الباحثين بعلم الفضاء انه ممكن استثمار الكويكبات، عدا انه هي بتشكل خطر بالمستقبل، ولكن ممكن استثمارها قد ما فيها مواد نحن بحاجة لها. رغم انه الكويكبات ممكن تشكل خطر للحياة على الارض، فهي ايضا مصدر قيم للموارد لصنع الوقود أو الماء وللمساعدة باستكشاف الفضاء السحيق. وكونها بعيدة عن العمليات الجيولوجية وعوامل التعرية، فهي بتخلينا وتوصلنا وبتوصلنا لرؤية على تطور النظام الشمسي. ولكن لمعرفة المزيد المطلوب على العلماء معرفة التكوين الداخلي. استطاعت 4 مركبات فضائية لغاية هلأ الهبوط على كويكبات من قبل، كان آخرها بتشرين الأول سنة 2020، ولكن ما تم دراسة شو في داخل هالكويكبات، مع أنه دراسة التركيب الداخلي لها الصخور الكونية أمر بالغ الأهمية للإجابة عن أسئلة هامة حول نشأة كوكبنا على سبيل المثال. وقال الدكتور فابيو فيراري اللي بيدرس ديناميات الكويكبات بجامعة بيرن بسويسرا، الكويكبات هي الأجرام السماوية الوحيدة بنظامنا الشمسي اللي ما بتتغير تقريبا من بداية تكون النظام الشمسي. فإذا عرفنا شو في داخل هالكويكبات ممكن نفهم الكتير عن كيفية تكون الكواكب وكل شيء بنظامنا الشمسي، وهذا الشيء شو ممكن نتوقعه بالمستقبل القريب. وهناك أيضا أسباب أسباب أكثر عملية بتخلي العلماء يعرفوا شو في بداخل الكويكبات، مثل التنقيب عن مواد يمكن أنه تساعد الاستكشاف البشري للأجرام السماوية الأخرى، وكذلك للدفاع ضد الصخور الحائمة بمجال الأرض من خطورة الارتطام بالأرض. وهذه مهمة أطلقتها الناسا وهي DART، هذه مهمة لاختبار تشتيت الكويكبات، ورح يبلشوا تطبيقها انه ممكن الكويكب يكون صار تقريبا خطه بمواجهة خط الارض، مش عم بدور حولها، ممكن اطلاق بعض الصواريخ اللي هي نووية وغيرها لحتى يغيروا له مساره. وهم بدهم يبلشوا يعملوا هالتجارب إجباري، بدهم يعملوا هالتجارب لأنه ممكن بالمستقبل مش البعيد كتير يعني يكون في عنا حدا من هالكويكبات يضيع أو يخل بطريقه، يعني صاروخ صيني شغل الأرض كله سوا كيف بقى كويكب قاعد عم بيدور حول الأرض. فإذن في اختبار لهالمشروع اللي بدهم بلشوا فيه، إذا كان اصطدام مركبة فضائية بكويكب يمكن أنه يبعد هالكويكب عن مسار تصادمي مع الأرض، والمتوقع إطلاقها بوقت لاحق هالسنة بدهم بلشوا يعملوا هالتجارب. ويتوقع أن تصطدم المهمة بالكويكب القمر في قمر عم بيدور حاليا اللي بيبلغ قطره 160 متر. الاصطدام رح يكون بسنة 2022 بهدف تغيير مساره، ورح توضح التجربة لأول مرة إذا كان بإمكان البشر تغيير مسار كويكب ممكن يشكل خطر محتمل لكوكب الأرض.
آخر خبر بجعبتنا اليوم، بارقة أمل عصا المكفوفين. فقد كشفت شركة تك إنوفيشن النمساوية عن أحذية ذكية تستخدم أجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية لمساعدة الأشخاص اللي بيعانوا من ضعف النظر أو حتى مكفوفين، لأنه هيدا الحذاء هو اللي حيحل محل العصا، بيساعد على اكتشاف أي عوائق ممكن تصل بعدها إلى 4 أمتار. ويعرف الحذاء الذكي باسم إنو ميك، وبيهدف إلى أن يصبح بديل للعصا، وبيعتمد عليها المكفوفين مثل ما قلنا، ومش بس بيحذر من العوائق الموجودة إنما كمان ممكن يوصفها، وبيعطي إنذار للشخص يلي مرتدي هالأحذية باهتزاز أو بإشارات صوتية، وهيك ممكن يتفاديها. إلا أنه هالأحذية يلي ممكن تحل محل عصا المكفوفين بعدها شوي غالية، يعني ممكن توصل لحوالي 4000 دولار أمريكي للزوج الواحد. شكرا لإصغائكم للنشرة العلمية من عيد العناوين. لبنان والمياه عشق من طرف واحد مع الباحث سمير زعطيتي.
خبراء الصحة، هيدي فرص بتحقق المناعة الجماعية ضد كورونا.
حاسة شم قوية عند النحل ممكن تكشف كورونا.
خطة لحظر سجائر المنطول بالولايات المتحدة.
بروتين بالأمعاء ممكن تكون سبب زيادة الوزن.
كيف بيدرس العلماء التكوين الداخلي للكويكبات؟
بارقة أمل لعصا المكفوفين.
لهون بتنتهي نشرتنا العلمية لهالأسبوع. بنشكر كل المستمعين اللي تواصلوا معنا، بننتظر دايما آرائهم وبعض المواضيع اللي بيحبوا أنه يسمعوها ضمن النشرة العلمية. العناوين إذا بتذكرينا فيها رانيا.
أكيد، النشرة العلمية آرالال، أو حتى ممكن يرجعوا يسمعوا الحلقة تبعت اليوم على موقع النشرة العلمية آرالال على الفيسبوك، أو على موقع إذاعة لبنان الحر الرسمي اللي هو راديو فري لبنان.
شكرا لك رانيا، شكرا لزميل فريدي، وإلى اللقاء.